كانتا تحت عبدين من عبادنا صالحين فخانتاهما فلم يغنيا عنهما من الله شيئا. وقيل ادخلا النار مع الداخلين. وضرب الله مثلا للذين آمنوا امرأة فرعون ونجني من فرعون وعمله ونجني من القوم الظالمين. ومريم ابنة عمران ومريم ابنة عمران التي أحصنت فرجها فنفخنا فيه من روحنا وصدقت بكلمات ربها وكانت من القانتين.
صدق الله العلي العظيم.
قرآني قرآني معجزة الرحمن لما أقرأ فيه أشعر باطمئنان. قرآني قرآني معجزة الرحمن لما أقرأ فيه أشعر باطمئنان. إن له لحلاوة وعليه لطلاوة.
إن له
له لحلاوة وعليه لطلاوة، نتلو منه تلاوة فتحرك وجداني. قرآني قرآني معجزة الرحمن، لما أقرأ فيه أشعر باطمئنان، فهو لقلبي رحمة وهو لعقلي حكمة، فهو لقلبي رحمة رحمة وهو لعقلي حكمة، وهو لكل الأمة دستور رباني. قرآني قرآني معجزة الرحمن، لما أقرأ فيه أشعر باطمئنان، نزل به جبريل للمختار يقول، نزل به جبريل للمختار يقول، اقرأ أنت رسول تهدي للإيمان. قرآني قرآني معجزة الرحمن، لما أقرأ فيه أشعر باطمئنان، فبدا خير الخلق ينشر دين الحق، فبدا خير الخلق ينشر دين الحق، باللين وبالرفق وبآي القرآن. قرآني قرآني معجزة الرحمن، لما أقرأ فيه أشعر باطمئنان، أقرأه بتدبر وخشوع وتفكر، أقرأه بتدبر وخشوع وتفكر، وأسبح وأكبر بفؤادي ولساني. قرآني قرآني معجزة الرحمن، لما أقرأ فيه أشعر باطمئنان، فهو كلام الله ربي جل علاه، فهو كلام الله ربي جل علاه، قد حفظه ورعاه من دوما يرعاني. قرآني قرآني معجزة الرحمن، لما أقرأ فيه أشعر باطمئنان.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. رواية العمة دا ذكريات شاهدة عيان لوقائع الحرب المفروضة،
جمعتها
السيدة أعظم حسيني،
ترجمها للإذاعة وأخرجها
حيدر البهبهاني،
الإخراج الفني
حواء حبيبي. رواية داء، القسم السادس والعشرون،
لم تخبرينا بالتحاقك بالجبهة يا ابنتي.
لم أجدكم لأخبركم، لقد بحثت عنكم في كل مكان.
أخذونا إلى مخيم المهجرين.
كم بحثت عنكم عند رأس الميناء ومهجر.
كنا بانتظار التحاقك بنا، حتى أني طلبت من عمك غلامي أن يخبرك عن مكاننا.
لم ألتقه، كيف حاله؟
الحمد لله على سلامتك يا ابنتي، والشكر للسيد بهرامزادة الذي جمعنا وإياك في بيته.
إنه شهم وطيب.
حسنا، علي أن أذهب. أعذريني يا عزيزتي، فظروف في المخيم صعبة للغاية.
نعم.
سأبقي ليلى لتعتني بشؤونك وأذهب إلى إخوتك.
شكرا لك.
مع السلامة.
مع السلامة.
مع السلامة.
مع السلامة
يا عزيزتي.
مع السلامة.
بارك الله بكم جميعا، شكرا لحضوركم. وضع عزيزتنا زهراء صعب للغاية، ويجب عليها الاستراحة والهدوء تماما. تفضلوا تفضلوا. شكرا جزيلا، شكرا جزيلا.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
ورحمة الله وبركاته.
كيف حالكم يا سيد بهرامزاد؟
الحمد لله، نشكره على كل حال.
أخبروني من المستشفى أن طائرة الهليكوبتر قادمة.
لن أذهب معهم.
لماذا؟
بإمكاني أن أذهب إليهم بالسيارة. لماذا يكلفون أنفسهم؟ فطائرة الهليكوبتر خصصت لجرح الحرب وليست لي.
يا ابنتي يا ابنتي، هم أعرف منا بهذه الأمور. لعل انتقالك إليهم بالسيارة يضاعف عليك الحالة وتتألمين أكثر. الحمد لله لأنهم تذكروك، ونحن بهذه الأوضاع والحرب اللعينة.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
هل أنت الآنسة حسيني؟
نعم، تفضل، أية خدمة.
أنا من مدينتك خرمشهر يا آنسة حسيني.
حق.
أعرفك منذ كنت فعالة في المسجد الجامع.
يا إله.
كما أني من أصدقاء أخيك علي حسيني.
حق. متى تركت خرمشهر؟ وكيف أصبحت خرمشهر؟
تركتها منذ أسبوع. سمعت أنك جرحتي. احمد الله أنك كنت في تلك الأثناء خارج خرمشهر.
الحمد لله.
التي دنسها البعثيون قاتلهم الله.
يا إلهي.
لو شاهدت المناظر البشعة التي اقترفها البعثيون في منطقة الأربعين. لقد سحقوا الأطفال والنساء بآلياتهم. قتلوا الرجال. دمروا كل شيء. حتى لم يرحموا جثث الشهداء.
اللعنة عليكم أيها البعثيون السفلة.
سرقوا كل شيء، سرقوا كل شيء، ولم يتركوا حرمة المسجد الجامع. دمروه بعد أن أحرقوه. جعلوا خرمشهر سابحة بدماء أبريائها.
وأين هم الآن؟ قاتلهم الله.
احتلوا خرمشهر بالكامل وأحكموا قبضتهم عليها بعدما احتلوا معسكرها.
يا إلهي.
ثم راحوا يتجهون صوب معسكر حميد. إنهم يقتربون من أهواز إذ أصبحت في خطر.
وأين ذهب شبابنا عنها؟
ماذا نقدر أن نفعله يا آنسة حسيني؟ ماذا نقدر أن نفعله إزاء هؤلاء الأوغاد وأيدينا خالية من السلاح؟
لا تفقد أملك، لا تفقد أملك.
كيف لا أفقد؟
نهضنا من أجل نصرة دين الحق.
أيوة الله.
وسندافع ونحارب من أجل الله سبحانه وتعالى. فلنتوكل عليه.
نعم.
ومن يتوكل على الله فهو حسبه.
أيوة الله.
ولماذا جئت إلى هنا؟ ساعدنا يا الله.
أصبت بشظية في قدمي فأتوا بي إلى هنا لمعالجتي. نعم.
حقا، ألا تعلم شيئا عن أحوال الشيخ شريف قنواتي؟
شريف استشهد. نعم. بفاجع يا أنسة حسين.
ماذا؟ كيف استشهد؟ رحمة الله عليه.
ما أن اقتربت سيارة الشيخ وكان بمعيته عدد من الشباب في شارع الأربعين، إلا وفاجأتهم مدرعة عراقية فرمتهم بوابل رصاصها. حتى إن شابا كان يجلس بجانب الشيخ أصابته 16 رصاصة في جسمه.
وماذا حل بالشيخ شريف؟
أنزلوه من سيارته بالقوة واعتدوا عليه بالضرب والركض والشتم.
يا إلهي، ماذا فعلوا به بعد ذلك؟ ماذا فعلوا به؟
ثم أفرغوا رصاصهم بفمه واستشهد.
يا حسين يا أبا عبد الله، لماذا سيجيبون الله يوم القيامة؟
لا أصدق، لا أصدق. ألهذه الدرجة تحجرت قلوبها؟
بل وأكثر يا أنس حسين، بل وأكثر. إنهم لا إنسانية لديهم.
ليلى
أرجعيني إلى غرفتي أرجوك.
ولكن توّا أنزلتك منها.
لم أعد أستطيع، لا أتحمل، أعيديني إلى سريري.
في أمان الله، في أمان الله.
يا إلهي.
تفضلي، جلبت لك كأسا من الماء يا سيدة حسيني. اعذريني، أذيتك بتذكيرك بتلك الأيام الخوالي.
لا لا يا عزيزتي، وهل تتوقعين أني نسيتها لحظة؟ والله إنها معي أينما كنت.
ساعدك الله.
بعد أن علمت بسقوط خرم شهر لم أعد أتحمل أجواء المستشفى، لم أطقها، فألححت على الدكتور حتى استحصلت على موافقته فأصدر إذنا بخروجي من المستشفى.
لكنك ما زلت بحاجة إلى العناية.
هذا صحيح، الدكتور لم يرضى حتى وضع لي جملة من الشروط.
شروط؟ وأية شروط؟
أن أراجع المستشفى بين فترة وأخرى، وأتناول الدواء في الوقت المحدد، وأخبرهم عن أي حالة تطرأ علي وغيرها.
والتحقت أخيرا بأمك دا وإخوتك.
كلا، أخذنا الدكتور مصطفوي إلى داره وطلب من زوجته الاعتناء بنا، ثم أرسل إلى أمي وإخوتي فاستضافهم وفسحهم في عدد من الأماكن في شيراز.
جزاهم الله خيرا.
حتى أخذنا جميعا مرة إلى حرم ابن الإمام شاه جراغ. ما إن وقعت عيني هناك على حرمه الطاهر إلا وذرفت الدموع الساخنة. دخلت إلى الداخل وبدني يرتجف وأنا أقول: السلام عليك يا سيدي، السلام عليك يا مولاي، السلام عليكم ورحمة الله، السلام عليكم.
الحمد لله، شفيتي من جميع الالتهابات، وها هي جروحك اندملت، بإمكانك العودة إلى البيت.
تحركت الحافلة بنا من شيراز واتجهنا صوب مهشه برفقة الدكتور مصطفوي. كان الطقس باردا جدا، فهاجت علي الألام ولم تسكن لحظة واحدة. كما وصلتنا أنباء سقوط مدينة خرمشهر بأيدي البعثيين، مع كل ذلك كان جل همي ألا تطلع أمي على استشهاد أخي علي.
تفضلوا تفضلوا من هنا. يقع بيت خالي نادى علي في هذا الزقاق. ها هو ذا، انظروا إلى تلك الباب الزرقاء، ذاك هو.
تعبت معنا كثيرا يا دكتور مصطفى، وشغلناك عن عملك. كان باستطاعتنا أن نأتي مهشر لوحدنا.
وهل يعقل أن أترككما لوحدكما؟ سأطمئن أكثر عليكما لو سلمتكما بنفسي إلى أهلكم.
شكرا.
تفضلوا.
شكرا شكرا.
من الطارق؟
افتح الباب افتح الباب يا زوجة خالي.
أهلا أهلا بزهراء وليلى العزيزتين.
مرحبا.
السلام عليكم يا دكتور. تفضلوا تفضلوا، الفطور جاهز.
أشكرك كثيرا يا سيدتي. ليلى وزهراء كنتما أمانة عندي وأوصلتكما سالمتين إلى أهلكما، أستودعكم الله.
شكرا.
سلمت يداك يا
دكتور. العفو يا سيدتي. وأنت يا أنسة زهراء، واظبي على تناول دوائك بالترتيب وبموعده المحدد.
ليتك بقيت معنا يا حضرة الدكتور.
لدي بعض الأعمال في مهشار أود أن أنجزها لأعود ليلا إلى شيراز. بل لتحياتي إلى أمك وإخوتك، في أمان الله.
إن شاء الله.
في أمان.
مع السلامة. مع السلامة. شكرا جزيلا. في رعاية الله.
في أمان الله. في رعاية الله. هيا هيا ادخلوا إلى الداخل، فالطقس بارد.
شكرا.
أنا سعيدة بعودتكما.
شكرا.
الحمد لله الشكر لله.
كيف حالك وكيف حال أمي ده وإخوتي يا زوجتي؟
الحمد لله كلنا بخير. هذا هو وقت مجيء ده.
الحمد لله. هل وعدتك بالمجيء؟
إنها تأتيني كل صباح تجلب لنا الخبز الساخن لخالك. تفضل أهلا ومرحبا بكما.
لو سمحت يا زوجة خالي، سأبقى هنا لحين مجيء ده.
ها هي ده، ها هي ده قادمة إلينا.
حقا
أهلا. لقد أتيتما.
أهلا بك يا ده.
وعليكم السلام. كيف حالكما؟ متى
وصلتما؟ كيف حالك يا أمي؟
بخير، وصلنا قبل قليل يا أمي.
كيف أصبحت يا ابنتي زهراء؟ هل أنت بخير؟
الحمد لله. انظري إليه، فأنا أقف على رجلي بشكل جيد.
الحمد لله.
وأقدر أن أتمشى أيضا يا ده. انظري.
الحمد لله. دعوت الله لك كثيرا يا ابنتي، ونذرت لله لسلامتك.
شكرا.
وعودتك يا إلهي، كم نحل جسمك يا ابنتي.
ماذا ستقولين عنها لو رأيتها قبل أيام؟ الحمد لله أنها استعادت عافيتها بعض الشيء.
الحمد لله. الشكر لله على سلامتكما. يا زوجة أخي تفضلي هذا الخبز.
شكرا جزيلا.
علي الذهاب. أراكم بخير.
إلى أين يا داء؟
مع السلامة. ألا تبقين خليلا؟
اطمأن بالي عليكما. علي أن أرجع بسرعة، فقد تركت إخوتكما لوحدهم.
سأتيك بزهراء وليلى إلى المخيم عصرا.
مع السلامة. مع السلامة يا داء. المخيم.
نحمد الله ونشكره على نعمة وجود هكذا مكان آمن. وإلا كيف نحمي مثل هذا العدد من المنكوبين؟
يا إلهي، كيف يؤمن لهؤلاء الماء والطعام وبقية احتياجاتهم من حمامات ومستوصف ودواء وغيرها من الأمور يا خالي؟
ماذا نفعل؟ ماذا نفعل؟ أعاننا الله. تصوري يا ابنتي، تصوري كيف يمكننا إدارة هذا المخيم الذي ضم أكثر من 300 عائلة وبهذه الإمكانات المتواضعة البسيطة؟
معك حق.
أخبريني يا ابنتي، أخبريني، ما هو برنامجك؟
بودي الذهاب إلى أبادان يا خالي.
تتركين أمك وترحلي بعيدا عنها؟
في الحقيقة يا خالي أنا قلقة ولا أعلم كيف سأخبرها باستشهاد أخي علي.
ولكن ستضطرين لإخبارها يوما ما.
أخاف من تلك اللحظة عليها، أخاف أن أخبرها باستشهاده وتصاب بمكروه لا سمح الله.
لا حول.
ماذا أفعل؟ ماذا أفعل؟
أختي زهراء، ماذا تنوين أن تفعلي؟
لا أعلم والله، بودي أن أهرب بعيدا، ولكن كيف؟ قولي لي، لو كنت مكاني ماذا يمكنك أن تفعلي؟ ها؟ أخبريني.
أنا أقول بإمكاننا أن نغير شيئا من هذا الوضع المزري في هذا المخيم.
كيف يا ليلى؟ كيف؟ أخبريني.
نتطور هنا ونعيد الحياة في مستوصف المخيم، ننظفه وننظمه ونسعى لجلب جميع الأشياء التي هو بحاجة إليها، وكذلك نتحدث مع المسؤولين ليزودونا بالأدوية التي تنقصهم.
ماذا تقول؟
لمعالجة وطبابة هؤلاء المساكين.
لكنني ما زلت أتوق للذهاب إلى مقبرة جنة أباد ومسجد الجامع يا ليلى، بل إلى الخطوط الأمامية من جبهة الحرب.
تحملي قليلا واصبري.
لا أستطيع.
لعل الله يفرجها وتتغير الأوضاع.
تتحسن الأوضاع، إنها تسوء يوما بعد آخر، فهذه الحرب توسعت رقعتها، وها هم البعثيون يحتلون المزيد من أرضنا. لقد تجرؤوا وصاروا يهددون بقية المناطق، اللعنة عليهم.
لا أدري هل انتبهت إلى تصرفات أم داية زهرة في هذه الأيام الأخيرة؟
الحق معك يا ليلى، لقد تغيرت المسكينة كثيرا. هل تدرين مما معاناتها وشكواها؟
ما إن تتذكر والدنا إلا وتبكي بكاء مرا، أنها تبكي بخرطة عليه. أرجوك انصحيها، حثيها. لا أدري، افعلي معها أي شيء لتستقر وتهدأ. إنها كما تعلمين لا تصغي لغيرك، أعتقد أنها تهتم بك وتحترمك كثيرا. هدئي من روعها وخففي عنها، خففي عن مآسيها.
سأحاول. ما هذا؟ انفجار صاروخ. هيا بنا بسرعة. هيا بنا.
الحمد لله، يبدو أن الصاروخ لم ينفجر.
لم يعلم أحد بعد. يبدو أن الصاروخ انفجر في مكان بعيد. إلى أين تذهبين يا زوجة خالي؟
إلى المخازن.
انتظري، سأتي معك.
السلام عليكم.
وعليكم السلام، تفضل.
هل لديكم شيء نأكل؟
إنك قبل يومين استلمت حصتك يا امرأة.
لقد نفدت.
إن كان كذلك اشتري ما يكفيك من السوق، فنحن مأمورين بتوزيع الحصص بشكل عادل وعلى جميع الموجودين في هذا المخيم.
وماذا نفعل إذا؟ نفد صبري من البقاء لمدة طويلة في المخيم. مكثت 10 أيام ولم أعد أتحمل أكثر من ذلك. كان ذلك في أواخر الشهر 10.
ألم تتمكني من فعل أي شيء؟ اقتراح ليلى كان مناسبا.
سعيت في عدة مجالات ولكن من دون أي فائدة. في المطبخ، المخازن، المستوصف، في معمل الخياطة، قلبي كان يتوق للذهاب إلى خارج المخيم. لماذا لا تتناولين غذائك يا ابنتي زهراء؟ أتقتصدين بتناوله؟
لا أبدا، إنما لا شهية لي إلى الطعام.
كم أنا سعيدة بجمعنا. رحمة الله عليك يا سيد حسين،
وكم كان أبوك يفرح عندما كان يجلب لنا الطعام ويرانا نتناوله بشهية.
رحمه الله.
أين أنت يا ولدي علي؟ ترى هل تناولت طعامك أم لا؟ ترى أين أنت منا؟
ألا تريدون ضيفا؟
ها؟ إنه صوت صديقتي صباح. تفضلي. السلام عليك.
كيف حالك يا عزيزتي زهراء؟
أهلا بك. أهلا
انقطعت عني أخبارك.
الحمد لله.
اقتلقت عليك كثيرا.
أنا بخير.
تفضلي يا ابنتي تفضلي، وصلت بالوقت المناسب.
شكرا.
فما زالت سفرة الغداء ممتدة. تفضلي.
أشكرك يا أمي، أشكرك. تغدينا، كيف حالك أنت؟
أشكرك يا ابنتي يا عزيزتي، الشكر لله.
الحمد لله.
هل جئت مع أحد؟
أحذر، من تتوقعين جاءت معي؟
أهلا بك وبمن جاءت معك يا ابنتي.
تفضلي.
السلام عليكم.
أشرف فرهادي، مرحبا. أهلا بك. أهلا بك، سعدت بلقائك. تفضلي تفضلي.
أهلا
ومرحبا بك يا ابنتي.
تفضلوا
تفضلوا
تفضلوا.
أهلا بك يا أشرف. أهلا بك.
لا سعادة من دون الآنسة زهراء حسيني، أنا سعيدة جدا بلقائكم.
حبيبتي أهلا بك، كيف عثرتم علينا؟
يقولون إن الذي يسأل لن يخيب.
يا ابنتي زهراء، ألا يعلمن صديقاتك عن أخبار أخيك علي؟
بالطبع بالطبع يعلمن، أليس كذلك؟
بالتأكيد يا أمي بالتأكيد. سمعت من رفاقه العائدين من جبهات القتال أن مكانه مريح وسيعود قريبا إن شاء الله.
الحمد لله.
قبل أيام قليلة رأيت من معارفنا وهما عائدان من المسجد.
لا أدري لا أدري، الجميع عادوا إلى أهاليهم إلا ابني علي لم يعد إلينا.
اهدئي، سيأتي. سيأتي يا أمي، اطمئني.
يا ابنتي زهراء، ضيفي صديقاتك، الشاي حاضر.
البيت بيتهم ونحن ضيوفهم.
بارك الله بكم.
أهلا بكما. حدثاني عن مدينتنا، عن خرمشهر، عن السيد خليلي، عن المستوصف، عن المسجد الجامع، عن كل شيء. لقد اشتقت إلى كل شيء.
لا تعلمين يا زهراء، لقد أطبقت القوات البعثية على مدينتنا خرمشهر واحتلتها.
أجبرونا على الخروج منها
وعانينا التشريد والفقر والجوع والعديد من المشاكل.
فكان بالسفر إلى أبدان، لعلها تفرج علينا.
سعدكم الله، سآتي معكم إلى أبدان.
زهراء، سمعت بإصابتك وجروحك، كيف أصبحت الآن؟
سنتحدث عنها فيما بعد، لنتحدث عن موضوع السفر إلى أبدان الآن.
علينا الحصول على تصريح للدخول إلى أبدان لأنها أصبحت من المناطق الحربية.
هذا أمر يسير، سنحصل عليه.
وهل الحصول على إذن عبور اللواء الخامس بهذه السهولة؟
جماعة من معارفنا نافذين بهذه الأمور، وربما يمكنهم مساعدتنا.
دعوني آتي معكم.
إلى أين يا دا؟
أتي معكم إلى أبدان.
يا إلهي،
لعلي أجد ابني علي
وإخوتي وأخواتي الصغار. من لهم يا دا؟ أرجوك اهدئي.
حسناً، وماذا حصل بعد؟ هل ذهبت إلى أبدان؟
مكثت صباح وأشرف معنا في المخيم، وما إن طل الفجر علينا وصلينا صلاة الصبح إلا وهممنا بالرحيل.
ابنتي عزيزتي.
نعم.
ابقي معي، لا تذهب.
لا أقدر يا أمي، لا بد لي من الذهاب، ولا أعلم متى أعود.
أرجوك ابقي معي ولا تذهبي يا ابنتي.
لا تقلقي، لا تقلقي عليها يا أمي.
فكيف؟
فابنتك زهراء شجاعة وقوية، ثم إنها ليست لوحدها، نحن معها سنحميها.
ما سبب ذهابك إلى هناك وتتركيننا لوحدنا يا ابنتي؟
أذهب لأمند جراح المقاتلين وأساعد ما أمكنني المحتاجين يا دا.
ومن لنا نحن يا ابنتي نحن بحاجة إليك.
إن الله معكم.
فأبوك رحل عنا وأخوك لم يعد بعد، وأنت هذا هو ديدنك. هل كتب علي التعب والشقاء؟
يا دانا، كل شيء على ما يرام يا أمي. فأبي اختار طريقه واستشهد مدافعا عن وطنه ودينه، وأخي علي قارع الظالمين، وأنا كما ترين أفعل ما باستطاعتي لخدمة هؤلاء الغيارة المدافعين عن حياض الوطن. اهدئي يا دانا، اهدئي.
كتب علي العذاب والحسرة والألم. بالله عليك يا ابنتي لا توجعيني أنت الأخرى.
يا أمي، يا أمي، يا حبيبتي، أرجوك، أنا فخورة بأن لي أم ربتني على الإيمان وأطعمتني الحلال. أسأل الله أن يريحك ويسعدك.
لا تقلقي بالك، لا تقلقي يا أمي، نحن معها.
حفظكم الله جميعا، لا تتركها تخاطر بنفسها.
أمي مطمئنة، سنحافظ عليها يا سيدة حسين.
لا تقلقي، لا تقلقي يا دانا، هيا بنا نتحرك فستفوتنا السيارة.
إلى اللقاء يا ابنتي، حافظي على نفسك يا عزيزتي.
مطمئنة، أراك بخير يا دانا.
عودي إلي بسرعة يا عزيزتي.
سأعود بإذن الله، سأعود يا دانا.
استمعتم إلى المسلسل الإذاعي رواية العمة داه. شارك في التمثيل
حنين أحمد،
فاطمة عبد الله، نداء فاضلي،
سهيلة بدوي،
محمد الصراف،
وداد شولي،
محمد العرجي،
مريم بيرانداخ،
علياء صالح، سارة عبد الخالق،
فاطمة صفا،
نافع البيضاني،
وحيدر البهدهاني.
وتعفو عن معاقبة الأثيم إذا ما تبعتك يا حبيبي فإني تبت من فعل الذميم إلهي وأنت غفار الذنوب وتعفو عن معاقبة
طهران تقدم
أولادنا
أكبادنا
يا رب في
يا رب أكرم والدي فهما توافق من علي يا رب أكرم والدي
بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم مستمعينا الكرام ورحمة الله وبركاته تحية طيبة أهلا بكم ومرحبا في حلقة أخرى من مجموعة من حلقات البرنامج خصصناها للحديث عن الأسرة والأولاد في القرآن الكريم استضفنا للحديث بشأن هذا الموضوع سماحة السيد محي الدين مشعل أهلا بكم ومرحبا سماحة السيد
ومرحبا بكم
مستمعينا على فاضل عرض سماحة السيد محي الدين مشعل في الحلقات السابقة مجموعة من الاستفادات المهمة جزاه الله خيرا من القرآن الكريم فيما يرتبط بتربية الأولاد والعلاقات بين أفراد الأسرة نماذج قرآنية متعددة عرضها سماحة السيد وعرض أيضا الاستفادات المتحصلة منها فيما يرتبط بموضوع البرنامج هنالك محور أساسي في هذا البحث بحث الأسرة والأولاد في القرآن الكريم هو ضرورة الالتفات إلى حفظ كيان الأسرة وأن تكون أيضا أسرة إلهية ربانية بعلاقاتها فيما يرتبط بطبيعة التعامل بين أفرادها من الموضوعات المتفرعة عن هذا الموضوع هو قضية الحوارات الأسرية سماحة السيد محي الدين مشعل عرضتم مجموعة من الحوارات في الحلقات السابقة والاستفادات المتحصلة منها بقي لدينا قضية الحوار القرآني الطويل نسبياً الذي يحكيه القرآن عن لقمان الحكيم على نبينا وآله وعليه أفضل الصلاة والسلام وابنه. حبذا لو يكون موضوع الحديث في هذه الحلقة هو هذا المحور، طبيعة هذا الحوار، تفضلوا.
بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على سيدنا ونبينا محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين،
صلوات الله عليه وسلم.
سورة لقمان لا شك أنها تعكس حوارا كان، أو تعكس عدة حوارات كانت تجري بين الأب والابن، وقد نقلتها على شكل خلاصة. والذي يعني يدعونا لأن نقول بأنها مجموعة حوارات لأن المضامين التي فيها مضامين غزيرة جدا ومفصلة، وهذه لا يمكن أن تتم عبر 10 أو 12 سطرا كما يعني ضغطتها الآيات الشريفة.
صحيح.
ونحن من خلال هذه الحوارات التي نقل القرآن كما قلت خلاصتها، ونقل الجانب الأهم فيها وهو جانب الإلقاء وجانب التوجيه من قبل الأب. هذه تتمثل فيها الأسس التربوية للعملية التربوية الناجحة، مجموعة أسس نحاول أن نستخلصها من الآيات، وتتبلور في 4 أسس. الأساس الأول مواصفات المربي، ما الذي ينبغي أن يكون عليه المربي. الأساس الثاني الأجواء، أجواء العملية التربوية، ما هي المناخات إن صح لنا التعبير التي ينبغي أن تحيط العملية التربوية. والأمر الثالث الوسائل التي استخدمها المربي لإيصال المحتوى التربوي والمضمون التربوي. والنقطة الرابعة هي المحتوى التربوي، المضمون التربوي الذي ينبغي أن نوصله إلى أولادنا. هذه 4 محاور تبدو جلية واضحة من خلال عملية الحوار التي جرت بين لقمان وابنه.
يعني سماحة السيد، بالنسبة لخصائص المربي، اللي هو المحور الأول من هذه المحاور 4، إذا قلنا بأن المراد منه هو الأمور التي ينبغي أن يراعيها المربي، أن ينبغي أن تتوفر فيه، يكون هذا التعبير مصيبا فيما يرتبط بالمراد؟
يعني خصائصه النفسية، خصائصه الذاتية، خصائصه الإدارية. هذه نلاحظ، يعني لاحظوا
يعني القرآن فيما يرتبط بعملية التربية،
فيما يرتبط،
يعني ينبغي أن يكون وهو يربي ينبغي أن يتحلى بالأمر الفلاني،
وهذا سنجده في كلمة جامعة واقعا في القرآن. الكريم، يعني لاحظوا القرآن ماذا يقول، يقول ولقد آتينا لقمان الحكمة. هذه الحكمة التي هي مجمع الفضائل، الحكمة تمثل كما يقول الشاعر إذا كنت في حاجة مرسلا فأرسل حكيما ولا توصه، لأن هذا يعني قادر على وضع الأشياء في مواضعها. فبلا شك من خلال حكمته سوف يتدرج في العطاء التربوي، لن يرهق المتربي بمادة كثيرة وكبيرة لا يتمكن أن يتحملها، بمقتضى حكمته سوف يبث ما هو النافع ويترك ما هو الضار بمقتضى حكمته. ويعني كما أشرت أنه الحكمة حينما يتحدث عنها علماء الأخلاق يقولون بأنها جامعة لكثير من الفضائل.
سماحة السيد، هنا يلاحظ بأن القرآن الكريم استعمل تعبير الإتيان، ولقد آتينا، يعني الله تبارك وتعالى ذات الإلهية المقدسة، ولقد آتينا لقمان الحكمة، فيفترض أنه هنا معناها يكون أشمل من الحكمة، بمعنى أنه إحدى الصفات الذي يضع الأمور في مثلا مواضعها.
طبعا يعني حينما نرجع إلى الروايات، الإمام الصادق سلام الله عليه عندما سئل عن الحكمة التي أوتيها لقمان قال الفهم والعقل. طبعا الفهم والعقل يعني ميزتان، أنت بمراجعة الروايات تجد أن العقل هو ما عبد به الرحمن، ما اكتسب به الجنان، ما خلق الله شيئا أحب إليه من العقل. يعني هذا النحو الذي يمثل ما يقرب الإنسان إلى الله، ما يكتسب به الجنان، لا شك أن الإمام الصادق سلام الله عليه فسر به الحكمة. هناك أيضا تفسير آخر مستفاد من الآية، ولقد آتينا لقمان الحكمة أن اشكر لله.
نعم.
والشكر في نفسه يمثل نعمة عظيمة تستدعي الزيادة، الزيادة صحيح. في كل جوانب النعم، يعني الزيادة في العلم، الزيادة في الحكمة نفسها، الزيادة في إذا قلنا بأن الحكمة معناها وضع الأشياء في مواضعها.
نعم.
فإذا يعني كأنما الآية تحمل تفسير الحكمة في جوانبها. ما هي الحكمة؟ أن اشكر، الشكر لله تبارك وتعالى. أضف إلى ذلك أننا يعني نجد في الروايات أسبابا ووسائل كثيرة للوقوف وللحصول على الحكمة. مثلا عندنا الرواية المعروفة من أخلص لله 40 صباحا تفجرت ينابيع الحكمة من جوانبه.
نعم.
أو أنه في نفس وصية لقمان التي حينما سئل عنها الإمام الصادق سلام الله عليه قال كان فيها العجائب.
نعم.
من ضمنها أنه بالتواضع تعمر الحكمة أو تعمر الحكمة، يعني نعم. كأنما الحكمة تحتاج إلى صيانة دائما، ومن ضمن عوامل صيانتها هو التواضع. فإذا أول أو الصفة الأساسية التي هي مجمع الصفات ومجمع الفضائل ومجمع الميزات التربوية هي الحكمة التي ذكرتها الآية كصفة من صفات المربي.
وجهت فؤادي كالشمس لإلهي أشكو بالهمس، كي تمحى العتمة بالأمس امسح عنه خذلاني. وجهت فؤادي كالشمس لإلهي أشكو بالهمس، كي تمحى العتمة بالأمس امسح عنه خذلاني. إن كان كتابي كالليل ينعيني ينبئ بالويل، إن كان كتابي كالليل يدعيني ينبئ بالويل. وذنوبي أمست كالسيل فارحم ذلي وهواني، وذنوبي أمست كالسيل فارحم ذلي وهواني. وجهت فؤادي كالشمس لإلهي أشكو بالهمس، كي تمحى العتمة بالأمس امسح عنه خذلاني. كان كتابي كالليل ينعيني ينبئ بالويل، وذنوبي أمست كالسيل فارحم ذلي وهواني.
رزقنا الله وإياكم مستمعين الأفاضل من الحكمة التي آتاها الله عبده لقمان الحكيم، فكان لقمان الحكيم. سماحة السيد محي الدين مشعل، قضية الحكمة أنه عنصر أساسي في العملية التربوية بمعناها الشمولي، أن ينطلق من الفهم والعقل الوالدان في تربية الأولاد، ملاحظة مقتضيات الحكمة بمختلف مصادقها. طيب، الآية الكريمة بعد أن تتحدث عن إتيان لقمان للحكمة تنتقل إلى وإذ قال لقمان لابنه وهو يعظه، هل هنالك ربط بين أن اشكر لله وبين هذه الموعظة؟
بداية قلنا بأنه الشكر لله تبارك وتعالى الذي قيل في بعض التفاسير أنه معنى للحكمة يمثل حالة من إبراز شخصية هذا الرجل.
نعم.
بعد أن أبرز هذا الجانب وهو أنه رجل شكور، رجل حكيم، أراد أن يبين بعض مصاديق حكمته. نعم. وبعض مصاديق شكره أيضا، يعني التربية تمثل حالة من الشكر، وذلك لأننا في الروايات ورد عندنا أن الأولاد نعم
بلي.
والنعم يشكر عليها.
صحيح.
فمن ضمن
كما أن الحكمة هي نعمة، مثلا عندنا بعض الروايات تقول مثلا زكاة العلم
تعليمه
أو إنفاقه. نعم. فهنا قد يكون مثلا أنه قيام الوالدين بمسؤولية تربية الأولاد ونقل ما علموا إليهم هو في الحقيقة أيضا نوع من مصاديق الشكر.
نعم الشكر واضح. نعم. وأيضا مصاديق من الطاعة، والطاعة تمثل أيضا شكر. قوا أنفسكم وأهليكم نارا وهذا نحو من الوقاية.
نعم.
فإذا يعني تمثل عملية تربية لقمان لولده أو لأولاده، وإن كانت الآية تتحدث عن ولد واحد.
نعم.
تمثل مصداقا من مصاديق الشكر. أول ما تحدثت الآية عنه قالت وإذ قال لقمان لابنه وهو يعظه.
نعم.
الموعظة هذه أريد أن أستفيد منها المناخ والجو التربوي الذي ينبغي أن يصبغ العملية التربوية. الموعظة كما يقول المفسرون هي عملية النصيحة لكن برفق.
نعم.
وهذا أمر ينبغي أن يؤخذ بنظر الاعتبار لدى المربين،
النصيحة برفق.
برفق،
هذا معنى الموعظة.
هذا معنى الموعظة.
كما أن معنى الموعظة أيضا تستبطن حالة الشفقة
أيضا،
يعني الواعظ شفيق على الموعوظ، يعني يسعى إلى إيصال الخير إليه،
يعني في الوقت الذي هو يوصل إليه أعظم المعاني كما سنجد في المحتوى التربوي يوصلها بأبوة، بحنان، بشفقة، برفق، بكل ما يحقق وصولها. نعم. لأنه كما يقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم ما وضع الرفق على شيء إلا وزانه.
نعم.
وما جانب الرفق شيئا إلا وشانه.
نعم.
يعني لاحظوا، وهذه مسألة مهمة. نجد أن كثير من أولياء الأمور عندما يربون أبناءهم يربونهم بطريقة رعناء.
نعم.
بطريقة لا تخلو من الضرب، لا تخلو من الصراخ، لا تخلو من التحقير
أو التأنيب. نعم.
والحال أنه خصوصا إذا أردت أن توصل معاني تربوية عظيمة لابد أن توجد جوا.
نعم.
ولأجل تقريب الفكرة أكثر أنقل رواية عن ابن عباس.
نعم.
ابن عباس رضوان الله تعالى عليه كان طفلا، يعني توفي رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وابن عباس ابن 13 عاما.
نعم.
يقول ابن عباس في حياة النبي صلى الله عليه وآله وسلم كنت واقفا فمر بي رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وهو على بغلة أهديت إليه من كسرى أو من قيصر. ابن عباس يقول أنا متردد ما أدري، فأردفني خلفه. تصور يعني هل جو وأنا أتحدث بهذه الشفقة النبوية أعيش أجواء خاصة، ما بالك بابن عباس الذي هو طفل وقد أردفه رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم معه على بغلته. رسول الله الذي يتنافس العظماء حتى يصلوا إليه وإذا به يردف ابن عباس خلفه على يقول مشى بي قليلا، يعني عاش حالة من النشوة وحالة من السكر إن صح التعبير، ثم قال لي يا غلام احفظ الله يحفظك. لاحظوا الآن، أنت لاحظ هذه الرواية العظيمة التي بثها النبي صلى الله عليه وسلم تحمل أعلى وأرقى معالم التوحيد، لكن إنما أوصلها إلى ابن عباس بعد أن أوجد هذا الجو. قال له احفظ الله يحفظك، احفظ الله تجده أمامك.
يعني في الحقيقة أوجد صلى الله عليه وآله بهذا العمل، هذا الرفق، هذه الشفقة على ابن عباس الغلام يردفه خلفه ينقله، أوجد له أرضية التلقي بالكامل لهذه الوصية اللاحقة،
لأنه لا شك أنه أولا كسب وده.
نعم.
يعني حالة المحبة لابد أن نبثها في قلوب أبنائنا حتى إذا أمرنا أو نهينا أو نصحنا أو وعظنا